بارك الله فيكم شيخنا. أحسن عليكم، هذه مداخلة هاتفية أخرى وصلت إلى البرنامج من كفر الشيخ، من الأخ علي، نستأذنكم في استقبال اتصاله.
نعم.
وعليكم السلام وبركاته. آمين آمين، بارك الله فيك. ليه هي حرام؟
نعم
هي حرام. هو دلوقتي اباح التعامل معها. طالما اباح التعامل هيطهرها ليه؟ طيب يبقى اذا مباح، ما تحتاج الى طهاره.
في بعض المعاملات في البنوك الاسلاميه البنك المركزي بيفرض قروض على البنوك الاسلاميه عشان تستثمر قدرات الخزانه.
نعم.
فبنخرج نسبه التطهير بحسب نسبه المشاركه في هذه
الولايات. نعم. نعم.
وقد أخبرني بعض الإخوة أن فضيلتكم ترى عدم الجواز.
أنا بدون فضيلتي لا أرى عدم الجواز مطلقا في هذا، بارك الله فيك. ونقول بأن ليس باللازم أن تكون جميع المعاملات محرمة، فطالما أنك تتعامل وتعاقد مع مؤسسة قائمة على الربا، لأن فكرة البنك تسوي قرض بفائدة. هذا خلاصة، لو أردنا أن نعرف البنك هنجد أن البنك هو قرض بفائدة، لا مشاريع مضاربة ولا إلى آخره ذلك. وإن قالوا هذا مقابل هذا، لكن نقول هذا قرض بفائدة. إذا أرادوا أن يتعاملوا التعامل الإسلامي ونتمنى هذا، يعتبرون المعاملة معاملة مضاربة، بمعنى خذوا مالي وبينوا لي أن أرباحي 10% 15% 20% بعد التصفية سيخرج لي بحسب الواقع، وأن تكون هذه عن طريق مشاركات في مشاريع فعلية ليس إقراضا وفقط، ليس جلب زبائن. فهناك من يختار التعامل بالإسلام وبغير الربا، وهناك من يختار التعامل بالربا وهكذا. لا يكون فقط سبيبة، أو أنه فقط يقول بأن أنني أستحوذ على هؤلاء الزبائن. ثم إن البنك ذاته إذا كان يتعامل يقول هذه تعاملات إسلامية، طب وغير هذه التعاملات؟ يعني معناها تعاملات محرمة، لماذا لا تترك المحرم؟ فهل مثل هذا يستأمن؟ فالذي نرى في ذلك أن هذا غير جائز شرعا. لكن لو أنك تتعامل مع إنسان ربوي، إنسان بيتعامل بالربا في كثير من المعاملات، لكن أن تتعامل معه معاملة في حد ذاتها ليست ربوية، المحرم ما في إشكال. لكن كونك تشارك في تجارة أو تشارك في مشروع، هذا المشروع قائم على محرم ومباح، فإن هذا لا يجوز، والله أعلم.